بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس، إعداد وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الطريق إلى يوم الدين، وبعد، فماذا أقول في إيمان يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ثم ينتهي به النسب الكريم إلى عدنان؟ وكان كما يقول ابن خلكان كثير الناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمع فيه من العلوم العلم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره قرأ عليه شعر الهتلميين، وذلك ما لم يجتمع في غيره. وماذا أقول في إمام قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حينما سأله ابنه أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له، فقال: يا بني، كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، هل لهذين من خلف أو عنهما من جوض؟ ويجيب التاريخ على تعاقب عصوره: لا عوض عن الشمس للدنيا، ولا عوض عن العافية للبدن، ولا عوض عن محمد بن إدريس لحلقات الدرس والبحث. ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة، وكل عبارة قالها حقيقة، وكل نظرة في الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة، فكيف لا نقبل على ديوانه؟ ولما لا يدرس أبناؤنا في مدارسهم أشعاره ليضيفوا إلى حياتهم حياة وخبرة وتجربة ونظرات صائبة. وإليك من ترجمة الإمام لتتابع خطاه وتمشي على هداه. صاحب الديوان كما جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن أبي عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وباقي النسب إلى معد بن عدنان معروف. لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له: لما لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت لأحرم المؤمنين مطمعا لهم فيه. وكان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفت ناسخ حديث من منسوخه حتى جالست الشافعي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وقال أحمد ما بت ليلة منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقال يحيى بن معين كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي، ثم استقبله يوما والشافعي راكب بغلة وهو يمشي خلفه، فقلت له يوما يا أبا عبد الله تنهانا عنه وتمشي خلفه؟ فقال اسكت لو نزمت البغلة لم تفعت. وحكى الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم أنه قال لما حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان. وقال الشافعي قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ، فقال لي أحضر من يقرأ لك، فقلت أنا قارئ، فقرأت عليه الموطأ حفظا، فقال إليك أحد يفلح فهذا الغلام. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفت إلى الشافعي وقال سلوا هذا الغلام. وقال الحميدي سمعت الزندي بن خالد يعني مسلما يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله لقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وقال محفوظ بن أبي يوية البغدادي رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام يحدث، فقلت يا أبا عبد الله هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدث، فقال إن هذا يفوت وذاك لا يفوت. وقال أبو حسان الزيادي ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي، ولقد جاءه يوما فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، فرجع محمد إلى منزله وخلى به يومه إلى الليل ولم يأذن لأحد عليه، والشافعي أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه. وقال أبو ثور من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب، كان منقطع القرين في حياته فلما مضى لسبيله لم يعتض منه. وقال أحمد بن حنبل ما من أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. وكان الزعفراني يقول كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. ومن دعائه اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير، وهو مشهور بين العلماء بالإجابة وأنه مجرب والله أعلم، وفضائله أكثر من أن تعد، ومولده 50 و100، وقيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكانت ولادته بمدينة غزة، وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن 2 سنة ونشأ بها، وقرأ القرآن الكريم، وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور، وقبل بغداد 95 و100، فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر، وكان وصوله إليها في 99 و100، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب 400، ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بالقرب من المقطم رضي الله عنه. قال الربيع بن سليمان المرادي: رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته، وقال: رأيته بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. وحكى الزعفراني عن أبيه أن الشافعي قال: مات أبي وهو ابن 58 سنة. وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل العلم والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه، وله أشعار كثيرة. شخصية الشافعي. إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية وجدناها غاية في القوة والسمو والحيوية وتعدد الجوانب وسعة الأفق، وذلك بالإضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء. يتحدث عنه الذين عاصروه أنه كان محببا إلى نفوس عارفيه، وكان إشعاعه ولباقته وحسن حديثه يكسبه حب الناس وثقتهم، وأنه قد توافرت له صفات داعية صاحب مذهب. هذه الصفات التي تتمثل فيما أثر عنه من طول أنات وحلم وابتسام ثغر وإشراق وجه وبعد عن الغضب وتواضع وخفض جناح وسلامة صدر وصفح عن من يسيء إليه وبعد عن التعصب وإملاء الرأي، فقد كان يعذر مخالفيه في الرأي ويقبل منهم. ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التي كونت طابعه طابع الزعامة. وقديما كان الصوت الجميل وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الفذ. ويرجع السر في فصاحة الشافعي إلى أنه أقام بالبادية فلقن اللسان العربي. إنه نموذج فذ وقدوة صالحة نعيش معه في أفكاره وتجاربه، وتتجلى لنا من خلال شعره فلسفته في الحياة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب السلوكية في البيئة العربية لتنتفع بها وتسير في هديها. إنه في أشعاره من التركيز ونفاذ البصيرة ودقة الملاحظة وحسن التعبير ما يجعل الألسنة تتلقفها فتذيع وتنتشر وتصبح سلوكا وعملا ومنهجا لحياة راضية آمنة. الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. جاء في كتاب التوجيه الأدبي: يكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية في الحياة. وهذا الضرب من النظم قد أطلق عليه اسم الأدب على وجه التخصيص. وقد تتخذ هذه الأشعار صورة النصيحة والإرشاد، كقول محمد بن بشير: لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومبني القرع للأبواب أن يلجا. وهذا الضرب كثير جدا في الشعر العربي. والنوع الثاني: أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة، كقول أبي الطيب وهو من أكثر الشعراء نظما في هذا الباب: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وباب الأدب من أشرف أبواب الشعر وأسماها، وأبياته الجيدة كثيرا ما تجري مجرى الأمثال. وليس في أبواب الشعر باب يكثر الاستشهاد به كباب الأدب. ومن هنا كان ديوان الشافعي كنزا من كنوز الأدب، ونبعا صافيا يستقي منه الأبناء والآباء دروس الحكمة وألوان التجارب الحياتية، يقدمها إمام كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. إنه عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما، وحسبه ما قاله الأئمة فيه، فيقول المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس. ويقول ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. ومن يتتبع ديوانه يجد أنه كان يميل إلى المقطعات دون القصائد، وأن شعره من السهل الممتنع فلا تكاد تأثر فيه على غريب، ومن أجل هذا سهل الاستدلال به والاقتباس منه. ولقد امتلأت به المراجع والموسوعات اللغوية والأدبية، وتناثرت منه مقطعات في كتب الفقه والحديث، وتناقلها رواد الحكمة جيلا بعد جيل، فعاشت على كل لسان، وراح يرددها الرائح والغادي. ومن يتتبع أبواب الشعر من المدح والهجاء والغزل والفخر والاعتذار يجد أن الشافعي قد نأى عنها بجانبه. ومن هنا نرى أن لشعره مذاقا خاصا وطعما محبوبا مفضلا لدى الخاصة والعامة. إنه يقول: ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لقد اختار أفضل الشعر وأشرف أبوابه وأسموها مما لا يزري به ولا يحط من قدره، وإن دارس شعره ليلمس فيه تركيزا على العقيدة الصحيحة في الله والكون والحياة، وهي أساس البناء الذي يضعه الإسلام لتكوين المسلم، وهي القوة الدافعة للحياة كما يراه الإسلام، ومنها يستمد طاقته وبها يحدد طريقه ويبلغ غايته. ولقد جمع ديوان الشافعي من قبل، ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به والتي تحقق الانتفاع الكامل بما جاء فيه، فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد والخبرة والتجربة الحياتية. إن عرض المقطوعات في إطار الجو النفسي الذي قيلت فيه ومعايشة القارئ للظروف التي انفعل بها الشاعر والتمهيد لكل مقطوعة والتعليق عليها مما يجعل القارئ يحيا مع الشافعي ويعيش تجربته ويفتح لها قلبه وعاطفته فتؤتي أكلها وتحقق الهدف المرجو منها وتتيح للقاعدة العريضة من القراء استفادة أكثر ومتعة أفضل وسعادة أجمل. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فقد حرصت كل الحرص على اختيار العنوان الملائم لكل مقطوعة، ولم يفتني أن أرجع إلى ما تضمنته كتب الأدب من تلك المقطوعات إلى جانب مخطوطة الديوان، ولم يكن بد من أن أدرس حياة الشافعي باحثا عن الأسباب والدوافع وراء كلماته والتجارب التي عاشها والأحداث التي مر بها. ومهما يكن من شيء فسوف يلمس القارئ معالجة جديدة وإضافات فريدة ودراسات مفيدة، ولعل بذلك أكون قد أحسنت. والله من وراء القصد. محمد إبراهيم سليم. قافية الهمزة. من تجارب الإيمان: مع الأيام، مع النفس، مع القضاء. ثلاث تجارب في 13 بيتا جديرة بالنظر والتأمل. التجربة الأولى: مع الأيام. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. التجربة الثانية: مع النفس. وإن كثرت علوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تبل الأعادي قط ظلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب طموع، فأنت ومالك الدنيا سواء. التجربة الثالثة عندما ينزل بنا الموت، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. المرجع جواهر الأدب وأدب الفقهاء. وقفة مع النص. أولا، في البيت الأول دعوة إلى التسليم والرضا بحكم القضاء بعد أن يتخذ الإنسان الأسباب ويبذل الجهد وانتطب نفسه بعد ذلك بما يكون، ولتكن مشيئة الله ما دام قد صح عزمه. ثانيا، إن كثيرا من الناس ينفد صبرهم عند نزول أحداث الليالي ويجزعون، ولكن هل تدوم الدنيا على حال تدير بك ألا تجزع عند الأحداث فليس لها بقاء ومع العسر يسر. ثالثا، وعند الأهوال والشدائد تظهر الإخوان فكن رجلا وتحل بالبذل والوفاء، وكل منا يحب أن يستر عيوبه على الناس البرايا، وخير ما يستر العيوب البذل، فكن معطاء يستر الناس عيوبك. والإسلام حريص على أن يبدو المسلمون في كامل قوتهم وعزتهم حتى لا يشمت بهم أعداؤهم، من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين وإن كانوا في واقعهم أذلة على المؤمنين. وهنا ينصح لنا الإمام الشافعي أن لا نرى الأعداء منا ذلا لكي لا يشمتوا بنا، والشماتة بلاء وأي بلاء. والبخيل عدو الله وعدو الناس، لا جدوى منه ولا أمل فيه، ومثله في حالة الشدة كمثل النار للظمآن، هل تروي عطشا وهل يطمع إنسان أن يجد الري والماء في النار. ورزقك مضمون والاعتدال في طلبه مطلوب، فلا تراخي ولا إرهاق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلم التقاتل والتناحر والتكالب. هكذا شأن الأيام، حزن وسرور وبؤس ورخاء ليس فيها شيء دائم، وذلك يعطينا الأمل. والقناعة هي سر السعادة، ويبدو القنيع ومالك الدنيا سواء. وعندما ينزل الموت فلا وقاية منه ولا مهرب، فهو الداء الذي ليس له دواء، فهل أعددت العدة ليوم اللقاء؟ الدعاء وهل يرد القضاء؟ الدعاء مخ العبادة، وقد طلب الله منا أن ندعوه ادعوني أستجب لكم، وهناك من يحلو لهم أن يحتقروا الدعاء ويزدروه، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، رواه الترمذي وابن حبان. وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. وإذا كانت الليالي من الزمان حبالا يلدن كل عجيب، فإن لا ندري ما في ليل الأحداث من سهام مصوبة إلينا. إن لكل شيء أمدا وغاية، وللأمد انقضاء، وتبقى الكلمة الحلوة على ألسنتنا يا رب. وينكر الإمام المجرب على من يهزؤون بالدعاء صنيعهم فيقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع القضاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. حب النساء وهل هو بلاء؟ كثر الحديث عن الحب، وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء، ولكن للشافعي رأيا يقرره في بيتين، ترى ماذا يقول: أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جهد البلاء، ليس حب النساء جهدا ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وأراك تقول نعم إن قرب من لا نحب هو البلاء. وقريب منه قول القائل ومن نكد الدنيا على الحب أن يرى عدوا له من صداقته بد. فراق الأحبة. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وليس كثيرا ألف خل وصاحبي. فقد خلق الإنسان مدنيا بطبعه يحتاج إلى ألف يعاشره وأنيس يسامره، فإذا ما كان فراق الأحبة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعدهم. وللإمام الشافعي أحبة فارقهم في رحلاته فعاش تجربة الغربة ومرارة الفراق، إنه يقول لا سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ويقدر حسرته على فراق الإلف في البيتين الآتيين: وحسرة بالفتى ساعة يعيشها بعد أودائه، عمر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. قافية الباء. سوء التقدير. كم عانى الأدباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم. وفي الأبيات الآتية شكوى حزينة من اختلاط المفاهيم وسوء التقدير وعدم التفرقة بين الذهب والنحاس. ويا ويل الأديب من مجتمع يساوي الرأس بالذنب، إن الناس معادن فضل الله بعضهم على بعض، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول الشافعي: أصبحت مطرحا في معشر جهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل من الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. المرجع معجم الأدباء لياقوت. الهوى والعقل. ورد النهي الكريم عن اتباع الهوى، قال تعالى ولا تتبع الهوى. والهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهي، وعلى الإنسان أن يحكم عقله ويخالف هواه. ويرشدنا الإمام الشافعي إلى ما يخرجنا من الحيرة حين يختلط علينا الخطأ بالصواب، إنه يقول إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. المرجع مكاشفة القلوب. هذه هي الدنيا. يختبر في الدنيا الصالحون ويبتليهم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. كان فيها من مفارقات جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. الأسود وهي ملوك الغابة تموت جوعا، بينما الكلاب تنعم من رذ وطاب من لحوم الضأن. ومن عجب أنك تجد من ذوي الحسب من يفترش التراب، بينما ينام العبيد على حرير. ولله في خلقه شؤون. يقول الشافعي في نظرة تأملية إيمانية: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. انتهى الوجه الأول.